الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم، عظم الله أجورنا وأجوركم، ونحن مقبلين ونحن مقبلون على استشهاد الذكرى وفاة سيدتنا زينب الحوراء عقيلة الطالبيين. نرجو من الله تعالى ونستشفع ونتمسك بأديالها لتأخذ بأيدينا لخدمة الحسين ولخدمة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الباب السابع، دخلنا في أبحاث المعاد، وقلنا في المعاد توجد فصول عشرة. الفصل الأول كان في براهين إثبات المعاد، وقلنا توجد عدة أدلة لإثبات أن هناك معادا بعد هذه الدنيا، وأخذنا الدليل الأول صيانة الخلق عن العبد، والمعاد ومقتضى العدل الإلهي، والمعاد مجلى لتحقق مواعيد الله، وقلنا هناك براهين أخرى. ثم بعد ذلك دخلنا إلى الفصل الثاني، وأثبتنا بالبراهين الإثباتية أن الإنسان كبدية، هذا مكون من روح وبدن، وأن الروح باقية ومجردة، وذكرنا البراهين على ذلك، وذكرنا البرهان العقلي الأول ثبات الشخصية والتغيرات الجسدية، والبرهان الأول عدم الانقسام للروح والنفس آية التجرد. ثم عقبنا بعد ذلك بالأدلة القرآنية التي تؤكد وتدل على هذا المعنى. إذن المتحصن مما مضى أن طبعا الفصل الثالث اليوم، يعني كلامنا راح نقدم لهم الفصل الثالث اليوم، كلامنا أن المعاد جسماني وروحاني في القرآن الكريم، فنريد أن نحلل هذا المعنى، هل المعاد جسماني أو المعاد روحاني، أو أن المعاد هو جسماني وروحاني. نستذكر هذه المقدمة بسرعة. قلنا فيما مضى أن الإنسان كمقدمة أولى، أن الإنسان صارت بديهية واضحة، وهي واضحة بديهية، أن الإنسان مركب من روح وبدن. طبعا الروح بتعبير الفلاسفة يطلقون عليها النفس. ثم بعد ذلك فرقنا بين الروح أو النفس والبدن من خلال العلم الحصولي، أن البدن يدرك بالعلم الحصولي وبالواسطة الحواس، أما الروح لا، فإن الروح تدرك من خلال العلم الحضوري. وأطلقنا على النفس، قلنا الأنا والشخصية ووحدة الشخصية، وبينا الفرق بينهما. هم الفرق الثاني أن الأنا موجود بسيط، لا يقبل التجزئة ولا التقسيم، ولا ينقسم إلى نصفين، وقلنا كل هذه آيات التجرد. في مقابل البدن أو الجسد، وقلنا يتكون من أعضاء، وهذه الأعضاء قابلة للتجزئة والتقسيم والتغير. ومررنا على فرق ثالث من الفروق في ذلك، وأنه الأمور، يعني هناك أمور تدرك بالعلم الحضوري مثل العاطفة والمحبة والإحساس، الإحساسات الوجدانية الداخلية تدركها النفس، وهناك أمور من خلال الحواس تدركها الحواس الخمس. وهكذا بينا من كل ذلك أن هناك روحا وأن هناك بدنا، والروح غير البدن والبدن غير الروح. إذن يعني هاي النتائج نخليها بداية ذهننا على مدى طبل المبحث. أول شيء، يوجد في الإنسان شيء يدعى الروح أو النفس. اثنين، هذه الروح الإنسانية قابلة للبقاء والاستقلال مجردة، وهي غير البدن، وبالتالي ليست هي من قبيل الأعراض والصور المادية الأخرى التي تتلاشى وتفنى بعد انتهاء يعني انتهاء أمدها، ولكن لها القابلية للبقاء، هذه الصفة الثانية. الثالثة قلنا أن شخصية الإنسان وهوية الإنسان مرتبطة بروحه ونفسه، وحقيقة كل إنسان هي روحه نفسه، أما البدن هو عبارة عن مطية وآلة تركبها وتركبها الروح أو النفس في الدنيا لأداء الوظيفة والانتقال من الدنيا إلى الآخرة. بعد هذه المقدمات التي بعضها كانت بديهية وبعضها أثبتناها يعني بأدلة ماضية، ندخل إلى مرحلة اليوم، وهو أن المعاد جسماني أو روحاني أو جسماني وروحاني، والأدلة على ذلك. هنا ثبوتين، توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المعاد روحانيا، أن يكون المعاد روحانيا فقط وفقط، احتمال رقم واحد. الثاني أن يكون المعاد جسمانيا فقط وفقط. والثالث أن يكون المعاد روحاني شنو جسماني. أما الاحتمال الرابع بعد هذا ينفي المعاد، يعني أن يكون المعاد لا روحاني ولا جسماني، سالب بانتفاء الموضوع. فتوجد ثبوتا ثلاثة احتمالات. الرازي ماذا قال في ذلك؟ قال: اختلفت أقوال أهل العلم في أمر المعاد على وجوه. البعض قسم، قال إن المعاد ليس إلا للنفس، يقول هذا رأي مجموعة من الفلاسفة. البعض قالوا، يعني الثاني الفرقة الثانية، إن المعاد ليس إلا للبدن، وهؤلاء الذين ينفون النفس الناطقة ويقولون لا مغايرة بين النفس وبين البدن، وإنما هي شيء واحد، سوف نتفرق قليلا لهم. والثالث أو القول الثالث أو الوجه الثالث أن المعاد للأمرين، طبعا وهم طائفة كبيرة من المسلمين. طبعا هذا ما جاء في نقل المجلسي في البحار في نهاية العقود. العلامة الحلي في شرح الياقوت ماذا يقول؟ اتفق المسلمون على إعادة الأجسام خلافا للفلاسفة، طبعا بعض الفلاسفة. الدواني، المحقق الدواني، المعاد الجسماني هو المتبادر من اطلاق اهل الشارع، وبالتالي اهل الشارع عندما يقول يوجد معاد الذي يتبادر الى ذلك هو المعاد الجسماني. رأي صدر المتألهين او قول صدر المتألهين ماذا قال في الاسفار؟ قال: اتفق المحققون من الفلاسفة والمليين على احقية المعاد، اصل المعاد، هل البسيطة موجودة موجود؟ نعم. وثبوت النشأة الباقية، ولكن اختلفوا في ماهية ذلك المعاد، لكنهم اختلفوا في كيفيته. فذهب جمهور الإسلاميين وعامة الفقهاء وأصحاب الحديث إلى أنه جسماني فقط، البعض ذهب إلى ذلك. لماذا ذهبوا إلى هذا المبنى؟ يقول صدر المتألم: بناء على أن الروح عندهم جسم ساري في البدن، سريان النار في الفحام، والماء في الورد، والزيت في الزيتونة، وبالتالي ما عندهم فد شيء اسمه نفس ناطقة، فقالوا المعاد جسماني فقط. في الطرف المقابل ذهب جمهور الفلاسفة وأتباع المشائين، الفلاسفة المشائين، إلى أنه روحاني، أي شنو؟ عقلي فقط. لماذا؟ قالوا: لأن هذا البدن ينعدم بصوره وأعراضه لقطع تعلق النفس بها، فلا يعاد بشخصه تارة أخرى، إذ المعدوم لا يعاد، والنفس جوهر باطل لا سبيل للفناء إليه. وبالتالي هذه الفرقة الثانية من كرة صدر المتألهين. ثم يذكر الرأي الحق ويقول: ذهب كثير من أكابر الحكماء ومشايخ العرفاء وجماعة من المتكلمين كالغزالي والكعبي والحليمي والراغب الأصفهاني من العامة، وكثير من أصحابنا الإمامية كالشيخ المفيد شيخ بلي وأبي جعفر الطوسي شيخ الطائفة والسيد المرتضى والمحقق الطوسي والعلامة الحلي، دول القدماء، والعلامة الحلي متأخرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، إلى القول بالمعادين ذهابا الى ان النفس مجرده فاكو معاد روحاني تعود الى البدن، اي ان المعاد شنو؟
جسماني.
العلامة المجلسي في بحار الانوار ماذا قال؟ قال: اعلم ان القول بالمعاد الجسماني مما اتفق عليه جميع المليين، الملة مالتنا، وهو من ضروريات الدين، ومنكره خارج من عداد المسلمين، والآيات الكريمة على ذلك ناصة لا يعقل تأويلها، والأخبار فيه متواترة قطعية يقينية لا يمكن ردها ولا الطعن فيها. إذن واضح من أقوال العلماء وآراء العلماء، قلنا ثبوتا توجد ثلاث احتمالات، ولكن آراء علمائنا تقول بأن المعاد جسماني وروحاني. سؤال: ماذا تقصدون من أن المعاد جسماني أو روحاني، أو أن المعاد جسماني روحاني؟ يوجد في المقام ملاكان لمعنى الجسمانية والروحانية التي يتصف بها المعاد، وبالتالي ملاك رقم واحد عندنا، وعندنا ملاك رقم اثنين. الملاك الأول لتوصيف المعاد، بعد عندنا معاد جسماني صفة موصوفة، هذا ملاك التوصيف ملاكان، قسمان من نوعان من الملاك. الملاك الأول يرجع إلى حقيقة الإنسان. سؤال: ما هي حقيقة الإنسان؟ هل هي البدن فقط وفقط، أم حقيقة الإنسان الروح فقط وفقط، أم أن الذي سوف يحاسب في يوم القيامة هي الروح والبدن؟ الذي ذهب إلى أن الإنسان عبارة عن فقط الهيكل الجسماني وليس للروح حقيقة وراء هذا البدن وهذه التفاعلات الكيميائية والفيزيائية والأعمال البيولوجية الموجودة في البدن، وقالوا لا، الروح مو شيء غير هذه العمليات الكيميائية، هذا طبعا بعد راح ينكر المعاد الروحاني ومتأثر بالمادية وبالجسمانية فقط، وبالتالي يقول ليس وراء هذا البدن شيء، ولعله متأثر بأقوال الماديين، هذا نوع. أما الذي يؤمن بأنه وراء هذا البدن العنصري المادي ووراء هذه التفاعلات المادية والفيزيائية والكيميائية، لا، جوهر حقيقي مدرك لحقائق الأشياء له تعلق بالبدن، هو روح البدن، وهذا الجوهر كما أثبتنا وهو النفس أو العقل باطن مجرد لا فناء يتطرق إليه، وأن الله تعالى سوف يبعث ذلك الجوهر وتلك الروح وتلك النفس مع البدن، فإنه سوف يؤمن بأن المعاد جسماني من جهة اللي هي راح تثبت الروايات، وروحاني من جهة أخرى لكون المبعوث ممزوج من شيئين ومؤلف من أمرين ولكل معاد. هذا ملاك الروحانية والجسمانية، أي يوجد بدن سوف يبعث يوم القيامة، وتوجد روح سوف تبعث شنو؟ يوم القيامة. أما من قال إن الروح بعد مفارقة البدن سوف يتلاشى ذلك البدن فيكون المعاد روحانيا فقط وفقط، هذا ينسب إلى البعض، وهو القول بأن المعاد روحاني لا جسماني كما يذكر المصنف في بعض كتبه، ويقول هذا يلوح من كلام صدر المتألهين وصهر عبد الرزاق اللاهيجي، ولكن يراد تدقيق بهذا القول. يعني صدر المتألهين كما يقول في يعني بعض كتاباته أنه يراد يعني مراجعة هذا الكتاب والتدقيق بكلامه، المهم يقول هذا يلوح. إذن من يؤمن بأنه البدن سوف يعاد يوم القيامة بدليل الروايات والآيات، وأنه الروح باقية، لابد أن يؤمن بأن المعاد روحاني وجسماني. هذا الملاك الأول لتوصيف المعاد بأنه روحاني جسماني. الملاك الثاني وهو أنه هذا عندما نقول هذا معاد جسماني وروحاني، ويقول هذا الملاك يلوح ويظهر من كلمات الشيخ الرئيس ابن سينا في كتاب النجاة والشفاء في قسم الإلهيات، وهو أنه عندما يقسم المعاد يقسم المعاد إلى روحاني وجسماني باعتبار الثواب والعقاب الموعودين عليهم الإنسان. لماذا؟ يقول إن العذاب والعقاب إن قلنا أنهما ينحصران بنعيم الجنة وجنة النار، وحر النار عفوا بنعيم الجنة وحر نار جهنم، سوف يكون المعاد جسماني. إذا قلنا فقط وفقط العقاب والثواب هو بالجنة، نعيم الجنة المذكور، الحور والغلمان وفي مقابلة السعير والأمور المذكورة بالروايات، قلت سوف يكون المعاد جسمانيا فقط. أما إذا آمنا بأن هناك لذة وعذاب، عقاب وثواب فوق مستوى الحس، وإنما هناك ثواب وعقاب عقليان ولا يمتدان إلى ساحة البدن، وإنما الذي يلتذ بلذة ويعاقب بعقوبة هو الروح فقط، فيكون المعاد روحاني أي وراء ذلك الجسماني. وبالتالي الملاك الذي يفوح ويظهر من كلمات صدر المتألهين يقول إن قلنا بالالتذاذات والتألمات العقلية النفسانية فهذا ملاك كون المعاد روحانية. وبالتالي هذا الملاك الثاني، أي أنه شو معنى هذا؟ أي أنه يقسم اللذة وفي مقابلها الألم إلى اللذة الحسية واللذة شنو الروحانية العقلية النفسية، وكذلك الألم إلى الألم الحسي المادي الجسمي وإلى الألم الروحاني شنو العقلي. الشيخ الرئيس عبارته في كتابه هكذا يقول: يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو مقبول من الشرع، ولا سبيل إلا إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة، وهو الذي للبدن عند البعث. يعني المعاد شنو؟ الجسماني. وخيراته وشروره معلوم إلى آخره. ومنه ما هو معلوم مدرك بالعقل والقياس البرهاني وقد صدقته النبوة، وهو السعادة والشقاوة الثابتتان بالقياس إلى نفس الأمر طبعا. وبعدين يذكر الأمور. وبالتالي الذي يريد أن يذكره يعني الشيخ الرئيس أن هناك ملاكا ثانيا لتوصيف المعاد بالجسماني أو الروحاني بناء على وجود اللذة العقلية والألم العقلي، وكذلك اللذة الجسمية والألم شنو الجسمي. طبعا هذا يتناسب وآيات القرآن كما سوف نشير إلى ذلك. طبعا لإثبات أن هناك لذة روحانية توجد روايات وآيات متعددة في ذلك، سوف نتطرق إليها إن شاء الله تعالى. نقول في الرواية الآن، أنا منذ التطبيق منعود الآية الرواية. رواية ينقلها الفيض الكاشاني حول الألم واللذة الروحية أو النفسية والعقلية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله تعالى، المعرفة، ما مدوا أعينهم إلى ما متع به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا، وكانت دنياهم أقل عندهم مما يطؤونه بأرجلهم، ولو غلوا بمعرفة الله تعالى وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنات أو الجنان مع أولياء الله. ثم يعقب الإمام الصادق بعد ذلك ويقول: إن معرفة الله تعالى أنس من كل وحشة وصاحب من كل وحدة ونور من كل ظلمة وقوة من كل ضعف وشفاء من كل سقم. ثم يعقب بعد ذلك الفيض الكاشاني ماذا يقول؟ يقول: هذا بذر الرضوان، واللذة متوقفة على المشاهدة، والمشاهدة شنو؟ لي في العالم العقلي والحضور. يقول والمعارف الإلهية هي ألذ ثمار أهل الجنة، وهي للسابقون أولئك المقربون، والأقل منهم يبحث عن اللذة الحسية عن سرر موضونة متكئين عليها. وأما الآلام العقلية فهي عدم الوصول للكمالات، والآلام الحسية يقول هي لمن غلبت عليه الهيئات البدنية. وبالتالي من هذا الكلام وغيره من الآيات التي سوف نذكرها يقسمون اللذة والألم إلى نفسي روحي عقلي، وإلى يعني إلى بدني جسماني. وبالتالي هذا الملاك الثاني لكون المعاد جسمانيا شنو روحانيا. ولذلك نجد المصنف عندما دخل، طبعا قدم المصنف أمور احنا ثبتناها فيما مضى. أول شيء ذكر المقدمة الأولى الاعتقاد بتجرد الروح الإنساني. قبل احنا المقدمة أن الإنسان رقم واحد مؤلف من روح وبدن، والبدن غير الروح والروح غير البدن. اثنين أن هذه الروح مجردة وسوف تبعث بعد موت الإنسان وبعد مفارقة البدن. ثلاثة هذا البعث سوف يكون إلى البدن، هذا لازم نؤمن به يوم الحشر، وإنما ليس المعاد روحاني فقط وفقط. أربعة أن هناك آلاما ولذائذ، هذه الآلام واللذائذ جزئية وكلية. شنو معنى جزئية؟ يعني جسمانية. شنو معنى كلية؟ يعني روحانية عقلية. ثم بعد ذلك يذكر أن من أمعن النظر في الآيات القرآنية الواردة حول المعاد يقف على أن المعاد الذي يصر عليه القرآن هو عود البدن. طبعا إعادة البدن يعني عن طريق الروايات والآيات. الألم واللذة إذا رجعتم إلى الوجدان تجدون أن النفس هي التي تلتذ وتتألم، والبدن إذا فارقته النفس أو الروح يعني بعد ما بي ألم ولذة إلا بملاك وجود الروح. وبالتالي ماذا يقولون؟ يقولون أنه اللذة والألم نفسي، والمعاد هكذا يقول بعض الفلاسفة والحكماء، والمعاد الروحاني ثابت والجسماني ثبت بالرواية وبالنقل، والعقل كذلك لا يمنع من وجود المعاد الجسماني ولكن لا يقول بالضرورة. يعني العقل يقول بالإمكان ولكن لا يقول بضرورة المعاد الجسماني، وإنما هذه الضرورة التي ثبتت للمعاد الجسماني ثبتت من خلال الروايات المتواترة والآيات كذلك المتواترة القطعية التي تقول على أن هناك معادا جسمانية. ففي المقدمة مات المصنف يذكر يصر عليه القرآن هو عود البدن الذي كان الإنسان يعيش به في الدنيا، ولا يصدق عود الروح وحدها فقط. وبالتالي القرآن لا يقف فقط بالمعاد الروحاني، هذا الملاك الأول لكون المعاد روحانيا وجسمانيا. ثم كما أنه يذكر الملاك الثاني المصنف كما أنه لا يخص الثواب والعقاب يعني القرآن بالجسمانية منهما، بل يثبت أيضا ثوابا وعقابا شبيهين روحانيين شنو غير حسيين. وإليك فيما يلي نماذج من هذه الآيات. ثم يذكر المصنف سوف نذكر يعني بس الإشارات، أما الآيات تراجعوها، مقاطع مختلفة، موارد مختلفة، قصص مختلفة من القرآن تشير إلى العود، عود هذا البدن. وبالتالي أكو إمكانية في عود البدن، بل من ضروريات الدين الثابتة بالروايات المتواترة والآيات القطعية أن المعاد جسماني. ما ورد في قصة إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، وإحياء عزير بعد 100 عام، وبقرة بني إسرائيل كما تعلمون سورة البقرة، ونحو ذلك من الآيات التي تصرح بوجود بإمكان عود البدن بعد التلاشي. الآيات التي تصرح على أن الإنسان خلق من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم شنوة تارة أخرى، ما يدل على أن الحشر عبارة عن الخروج من الأجداد والقبور للأبدان. بعد هناك آيات تدل على شهادة الأعضاء يوم القيامة على الإنسان وتبديل الجلود، ونستجير بالله كيف أنها تنضج بالنار وبدلناهم جلودا غير جلودهم، وبالتالي تقطع الأمعاء. كل هذا تشير وتثبت أن هناك معادن جسمانية، والمعادن الروحاني ثابت كذلك لتجرد الروح وأدلة تجرد الروح التي ذكرناها، وبالتالي من خلال الدليل العقلي ثبت المعادن الروحاني، وبالأدلة النقلية قرآنا وسنة ثبت المعاد الجسماني. وهذا ما عليه الطائفة الحقة أنه المعاد جسماني روحاني. هذا بالنسبة للملاك الأول، وهو ملاك شنو؟ البدن والروح. أما بالنسبة إلى الملاك الثاني، فالآيات الراجعة إلى الآلام واللذائذ الحسية أكثر من أن تحصى، ولا حاجة إلى ذكرها، واضح. بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وإلى آخره. وبالتالي الآيات والروايات التي تذكر اللذائذ الحسية، وكذلك في مقابل الآلام الحسية كثيرة لا حصر لها، متواترة لا نقاش فيها. وأما الآلام واللذائذ العقلية النفسية الروحانية فنركز عليها ونتناولها لأجل المقام. قال سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، حس، خالدين فيها، خلود، ومساكن طيبة في جنات عدن. هاي للذات حسية تتناسب ومقام الإنسان الحسي في الدنيا وتأثر بمن بالهيئات البدنية. بعد: ورضوان من الله أكبر. هذا ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا يشير إلى اللذة شنو؟ الروحانية. وبالتالي الله تعالى يجعل في مقابل كل تلك اللذائذ المادية أو عفوا النفسية أو اللذائذ الحسية أو الجسمانية يجعل رضوان الله تعالى. سيد الشهداء ينسب إليه لأن البيتين الشعر: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذا مو من أجل هاي المراتب المتدنية من جنان الجنان الجسماني.